بعد قوله جل وعلا فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم آمنتم بالله. الإيمان الحقيقي الذي هو التصديق الجازم مع إخلاص العبادة لله وحده فعليه توكل. فلن يضيركم فرعون ولا تبالوا بما يصيبكم به أو يتسلط عليكم به من أنواع العذاب أو ما يتوعدكم به فالله جل وعلا سينقذكم منه، لأن من توكل على الله كفاه ومن توكل على الله فهو حسبه. فإذا اعتمد العبد على الله جل وعلا كفاه الله جل وعلا كيد الكائدين وشر الظالمين. فموسى عليه الصلاة والسلام أوصى قومه بأنهم إن كانوا مؤمنين حقيقة، إن كانوا مصدقين تصديقا جازم مخلصين العبادة لله وحده فعليهم أن يتوكلوا على الله وأن يعتمدوا عليه بأنه سيكفيهم شر فرعون وملأه. فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، إن كنتم مستسلمين لله حقيقة ومسلمين. كما تقدم لنا قريبا أن الله جل وعلا أخبرنا أن جميع الأنبياء دينهم الإسلام، وهذا موسى عليه الصلاة والسلام يقول لقومه إن كنتم مسلمين. والإسلام ما هو؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، كما فسر ذلك الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والاستسلام هو الانقياد لله بالتوحيد، يعني بإفراده جل وعلا بالعبادة والبراءة من كل معبود سوى الله. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، لأن المعرفة وحدها بدون طاعة لا تنفع. المعرفة وحدها بدون طاعة لا تنفع. فإبليس يعرف أن الله خالقه وربه، هل يجهل هذا؟ لكنه هل أطاع أو عصى؟ عصى، وحدها لا تنفع إلا بالانقياد والطاعة. استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. قد يضيع بعض الناس يمتثل الأوامر لكنه لا يتبرع من الشرك وأهله، فيطيع الله جل وعلا ويطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ويعبد الله ويطيع الرسول ويتابع الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه يشرك مع الله غيره، فهذا ما خرص من الشرك وأهله. فلا بد في تحقيق الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. إذا لم يخلص من الشرك فلم يكن مسلما. فموسى عليه الصلاة والسلام يقول لقومه يأمرهم بأن يعتمدوا على الله جل وعلا إن كانوا مؤمنين إيمانا خالصا سائغا لا تشوبه شائبة. وقد يكون المرء مؤمن لكن يعتمد أحيانا على غير الله، فهل ينتفي من عصم الإيمان؟ لا. لكن هل يكون مؤمن كامل؟ لا. فإذا اعتمد على الله جل وعلا وحده فهو المؤمن الإيمان الكامل المستسلم لله جل وعلا إسلاما حقيقيا لا تشوبه شائبة. فقالوا أجابوا موسى عليه الصلاة والسلام بوصيته لهم فقالوا على الله توكلنا. وتقديم الجار والمجرور في قولهم على الله ماذا يفيد؟ الحصر. يفيد الحصر لأنهم قالوا توكلنا على الله وحده، فقالوا على الله توكلنا استجابة لأمر موسى عليه الصلاة والسلام، وأكدوا استجابتهم بحصر اعتمادهم على الله أو بقصر اعتمادهم على الله. فقالوا على الله توكلنا وسألوا الله جل وعلا السلامة للدين أولا ثم للبدن ثانيا، فدلالة على صدقهم أنهم قصروا اعتمادهم على الله. أولا من وقع في يده ورقة سؤال يمسكها لأن تنقلها بين أربعة أو خمسة تشغلهم كلهم، يمسكها حتى ينتهي الدرس ثم تتنقل بعد ذلك وتجتمع، لأن بعض الإخوة الأخير قد يقع في يده ورقة فيشغل بها مجموعة يرمز هذا وهذا يرمز هذا إلى آخره، فمن وقع في يده ورقة يمسكها حتى ينتهي الدرس ثم بعد نهاية الدرس تمشي. فدلالة على صدقهم في قولهم على الله توكلنا ثلاثة أمور واضحة من هذه الآية. أولا الحصر لقولهم على الله توكلنا. ثانيا تضرعهم إلى الله جل وعلا بسلامة دينهم الذي هو أهم ما يكون وألزم ما يكون على المرء سلامة دينه، فإذا سلم دينه فقد فاز ولو مسه ما مسه من العذاب ومن الأذى ومن السجن ومن الضرب ونحو ذلك. ثم بعد سلامة الدين يسأل الله جل وعلا سلامة البدن، وسلامة البدن مطلوبة. الإنسان يرغب في هذا، لكن الموفق من حرص على سلامة ثيوبه قبل كل شيء. فإذا تعارض عنده سلامة الدين أو سلامة البدن ولا يجتمعان فيقدم سلامة الدين ويصبر على الابتلاء والعذاب كما صبر الأئمة رحمهم الله. الكثير منهم أوذي وعذب وحبس وضرب وصبر في ذات الله ولم يرجع عما يعتقده من معتقد صحيح، وهو يحب مع ذلك أن يسلم من هذا الأذى والعذاب، لكنه لا يريد سلامة البدن مع ضرب الدين. قالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، هذه سلامة الدين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، هذه سلامة البدن. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، سؤال الله جل وعلا بمناداته بالربوبية استعطافا له جل وعلا وطلبا منه الإجابة، وأكثر من يسأل المضطر والخائف بالربوبية لأنها تشعر بأن الله جل وعلا هو المنعم المربي المتفضل، فيستعطف الله بما يحصل به ما يريد. فلا تقل اللهم أيها المنتقم الجبار اغفر لي، وإنما تنادي الله جل وعلا باسمه الذي يناسب ما تدعو به. إذا دعوت على الظالمين تسأل الله باسمه وصفته المنتقم الجبار، وإذا دعوت لنفسك بالمغفرة والرحمة تدعو الله جل وعلا بالغفور الرحيم لرب العالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، من المعلوم كلمة ربنا فيها ياء الهدى محذوفة أصلها يا ربنا، والمنادى هنا منصوب لأنه مضاف يا ربنا. وإذا لديت بدون إضافة فترفع تقول يا الله. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة، الفتنة الابتلاء والامتحان، قد يطلق على العذاب. وهنا لا تجعلنا فتنة، لا تفتنا بهم أو لا تفتنهم بنا أو لا تفتن غيرهم بفعلهم. لا تجعل فعلهم فتنة لنا أو لا تجعلنا فتنة أو لا تجعل فتنة عملهم فتنة لغيرهم. وإيضاح ذلك ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، لا تفتنا بهم. فربما إذا عذبونا ومسونا بالعذاب افتتنا فرجعنا عما نحن عليه من الحق وأخذنا بما هم فيه من الباطل. فقد لا يطيق المرء الصبر على الفتنة فيرجع. ومن ذلك مثل ما يدعو الداعي فيقول: اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، يعني سالم من الامتحان لأني قد لا أصبر. لأن المرء قد يفتتن بالضرب والعذاب والسجن ونحو ذلك، فقد يصبر فيؤجر أجرا عظيما، وقد لا يصبر فينحرف ويرجع عن دينه. فهم يدعون الله بأن لا يفتنهم بهؤلاء، لأن تسلط هؤلاء عليهم قد يفتنهم ويصرفهم عن دينهم. أو لا تفتنهم بنا، يتسلط علينا وهم أقوى منا فيعذبوننا، فيقولون في أنفسهم: لو لم نكن نحن على الحق وهم على الباطل لما سلطنا عليهم. فيفتتنون بذلك، المعذبون يفتتنون، أو غيرهم يفتتن بذلك، لأن يقول الغير: لو لم يكن هؤلاء الفراعنة على حق وبنو إسرائيل على باطل لما سلط الفراعنة على بني إسرائيل. فيفتتن الغير بذلك: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، لا تفتنا بعذابهم، أو لا تجعل عذابهم إيانا فتنة لهم أو فتنة لغيرهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، والمراد بهم الفراعنة أو فرعون ومن ونجنا برحمتك. ارحمنا، نجنا لا بعملنا، وإنما نجنا برحمتك. ارحمنا برحمتك فأنجنا من عذابهم، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. أوحينا إلى موسى وأخيه، الوحي هو ما يعطيه الله جل وعلا من الكلام الذي يتكلم به على نبي من أنبيائه أو رسول من رسله، وهو يأتي على أنواع، منه ما يلقيه الله جل وعلا في قلب رسوله من غير أن يرسل إليه ملك يخاطب أو يجلس معه، ومنه ما يأتي يرسله الله جل وعلا به ملك يخاطب به الرسول مخاطبة ويشابهه مشابهة، وقد يظهر الملك في صورة رجل معروف من بني آدم كما كان جبريل عليه الصلاة والسلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في صورة لحية الكلب، رجل من العرب. فكانت عائشة جبريل عليه السلام، وأحيانا يأتيه مثل صلصلة الجرس وهو أشد ما يكون من أنواع الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ اتخذ، ويفرق التبوأ ويراد به الاختيار، تبوأت له منزلا بمعنى اخترته، ويأتي بمعنى الإعداد والاتخاذ، اتخذته له منزلا أو اتخذت له منزلا أو أعددت له منزلا. أن تبوأ اتخذا لقومكما، المراد بالقوم هنا بنو إسرائيل من آمن منهم، بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. بمصر المراد بمصر أهي مصر المعروفة التي هي القاهرة، ومن حولها أم هي الإسكندرية قولان للعلماء، وأصبح الآن يطلق على جميع المنطقة إسكندرية ومصر وما حولها وجميع المدن التابعة لها كلها يقال لها مصر. أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، المراد بالبيوت هذه بيوت السكن أو للصلاة فقط، واجعلوا بيوتكم قبلة، اجعلوا بيوتكم قبلة أي تصلى فيها، أو قبلة متجهة للقبلة. وما المراد بهذه القبلة؟ أهي الكعبة فرقها الله أم المسجد الأقصى؟ قولان للعلماء، روي أن الكعبة هي قبلة الأنبياء من آدم إلى موسى عليه الصلاة والسلام، ثم صارت قبلة بني إسرائيل بعد ذلك بيت المقدس. واجعلوا بيوتكم قبلة، والمراد بهذه البيوت أهي المساجد وأماكن الصلاة أم هي البيوت السكن؟ واجعلوها صالحة للصلاة فيها، لأن فرعون لما سخط على بني إسرائيل منعهم من الصلاة في البيع في أماكن صلاتهم، فأمرهم الله جل وعلا أن يتخذوا المساجد في بيوتهم ويصلوا فيها لما منعوا من الصلاة في الأماكن المعدة للصلاة، وهي البيع بالنسبة لليهود والكنائس بالنسبة للنصارى والمساجد للمسلمين. واجعلوا بيوتكم قبلة، وقال بعض المفسرين بقوله تعالى واجعلوا بيوتكم قبلة يعني متقابلة يقابل بعضها بعضا، وهذا والله أعلم بعيد، لأنه لا يقصد من استقبال بعضها لبعض أو تقابلها شيء يستفاد منه فيما أمروا به في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. ولعل المراد والله أعلم واجعلوا بيوتكم قبلة يعني مستقبلة المسجد أو صالحة للاستقبال الصلاة. واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة لا تتركوا الصلاة ولو فتنتم عنها، ولو صدكم فرعون وقومه، اتخذوا أماكن للصلاة في بيوتكم ولا تتركوها مهما تسلط عليكم الأعداء، وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. هنا بشر المؤمنين قيل الخطاب لموسى عليه الصلاة والسلام، وقيل الخطاب لمحمد الله عليه وسلم وفيه امتثال بعد الكلام عما حصل لموسى وما أمره الله جل وعلا به هو وقومه، خاطب محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يبشر من آمن به. وهنا الخطابات تنوعت ثلاث مرات: وأوحينا إلى موسى وأخيه، الخطاب لمن؟ لموسى وأخيه اثنين، أن تبوأ هما موسى وأخيه بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. اجعلوا الخطاب للجمع لموسى وأخيه ولبني إسرائيل، وأقيموا الصلاة الخطاب الجمع كذلك مثل واجعلوا، وبشر المؤمنين الخطاب لمن؟ فرد واحد. وتوجيه ذلك كما ذكره بعض المفسرين الأمر بالتبرع والاختيار ليس إلى الناس كلهم، وإنما إلى الأنبياء، وهما هنا موسى وهارون، فخاطبهم الله جل وعلا بأن يتبرع لقومهم مكان النزول والبيوت والصلاة. واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، وأقيموا الصلاة، واجعلوا بيوتكم وأقيموا الصلاة، اجعلوا بيوتكم قبلة، هذا لموسى وهارون فقط أم للأمة كلها؟ للأمة كلها. وأقيموا الصلاة الأمر لهم كلهم كذلك، فجاء الخطاب للجمع. ثم قال جل وعلا: وبشر المؤمنين، وهذا خطاب لموسى عليه الصلاة والسلام بأن يبشر. وإذا بشر موسى عليه الصلاة والسلام حصل المقصود، لأن البشارة إن جاءت من واحد أو اثنين، لأنها إذا جاءت من واحد وهو محل الصدق فلا شك فيها، وإنما يطلب تعزيز الخبر بمن كان خبره محتمل الصدق وخلافه. وأما ما جاء عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلا يحتمل غير الصدق، فالبشارة من موسى عليه الصلاة والسلام وحده كافية، وفيها تشريف وتكريم للمبشر المخبر. وموسى أفضل من هارون عليهم الصلاة والسلام. وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، وتقدم لنا بشر البشارة الإخبار بالخبر الذي يظهر أثره على البشرة، والغالب يكون أثره خيرا، الخبر بالخير، وقد يطلق على الخبر بالشر لأنه يظهر أثره على البشرة سوءا أو من باب التحكم بهم. وبشر المنافقين بعذاب أليم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. قال نعمان بن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى مخبرا عن موسى أنه قال لبني إسرائيل: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. أي فإن الله كاف من توكل عليه، أليس الله بكاف عبده؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين العبادة والتوكل كقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وأمر تعالى المؤمنين أن يقولوا في كل صلواتهم مرات متعددة إياك نعبد وإياك نستعين. وقد امتثل بنو إسرائيل ذلك فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي لا تغفرهم بنا وتسلطهم علينا فيظنوا أنهم إنما سلطوا لأنهم على الحق ونحن على الباطل فيفتنوا بذلك. هكذا روي عن ابن مجلس وابي الضحى وقال ابن ابي نجيح وغيره عن مجاهد لا تعذبنا بايدي اهل فرعون ولا بعذاب من عندك. فيقول قوم فرعون لو كانوا على حق ما عذبوا ولا سلمنا عليهم فيفتنوا بنا. وقال عبد الرزاق انبانا ابن عيينه عن ابن ابي نجيح عن مجاهد ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين لا تسلمهم علينا فيفتنونا.
يفتنونا يعني تكون الفتنة لنا ومن هنا تكون الفتنة لهم بهم هم يفتتنون أو يفتتن بذلك غيرهم.
ونجنا برحمتك أي خلصنا برحمة منك وإحسان من القوم الكافرين أي الذين كفروا الحق وستروا ونحن قد آمنا بك وتوكلنا عليك.
والكفر هو الستر والإخفاء.
وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. يذكر تعالى سبب إنجائه بني إسرائيل من فرعون وقومه وكيفية خلاصهم منهم، وذلك أن الله تعالى أمر موسى وأخاه هارون عليهما الصلاة والسلام أن يتبوأ أن يتخذ لقومهما بمصر بيوتا. واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى واجعلوا بيوتكم قبلة، فقال الثوري وغيره عن قصيف عن أكلمة عن ابن عباس واجعلوا بيوتكم قبلة قال أمروا أن يتخذوها مساجد. وقال الثوري أيضا عن ابن منصور عن إبراهيم واجعلوا بيوتكم قبلة قال كانوا خائفين فأمروا أن يصلوا في بيوتهم. وكذا قال مجاهد وأبو مالك والربيع بن أنس والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبوه زيد بن أسلم. وكأن هذا والله والله أعلم لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه وضيقوا عليهم أمره بكثرة الصلاة كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وفي الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزمه أمر صلى، أخرجه أبو داود. ولهذا قال تعالى في هذه الآية واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين أي بالثواب والنصر القريب. وقال العربي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال قالت بنو إسرائيل لموسى لا نستطيع أن نظهر صلاتنا مع الفراعنة، فأذن الله تعالى لهم أن يصلوا في بيوتهم وأمروا أن يجعلوا بيوتهم قبل القبلة. وقال مجاهد واجعلوا بيوتكم قبلة لما خاف بنو إسرائيل من فرعون أن يقتلوا في الكنائس الجامعة، أمروا أن يجعلوا بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة يصلون فيها سرا. وكذا قال قتادة والضحاك وقال سعيد بن جبير واجعلوا بيوتكم قبلة أن يقابل بعضها بعضا.
وقوله جل وعلا وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اقبس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وقال موسى ربنا كما تقدم يعني يا ربنا دعاء وتضرع إلى الله جل وعلا. وكلما كرر الداعي كلمة رب فهو حري أن يستجاب له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للتحرير من أكل الحرام والابتعاد عن ذلك. ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. الكلمات الأولى من مسببات الاستجابة، لكن لما كان أكل الحرام والتغذية بالحرام مانع من الإجابة قال عليه الصلاة والسلام فأنى يستجاب لذلك يعني بعيد. ومسببات الإجابة ذكر الرجل يطيل السفر، إطالة السفر من أسباب الإجابة، وقول الرجل يدعو وهو مسافر المسافر المستجاب الدعوة. أشعث أغبر الشعثة والغبرة مع التقوى من أسباب الإجابة. غبر أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وقول الإنسان منهمك في عبادة الله جل وعلا مقبل على ذلك ولا يهتم بمظهره ولا يهتم بما يظهر به أمام الناس، هذا من أسباب إجابته لأنه متعلق بالله جل وعلا تعلقا كاملا. يقول يا ربي يا ربي يعني يكرر الندى الربوبية فهو حري أن يستجاب له بالتكرير، لأن من ألح على الله استجاب الله له. لكن لما كان المأكل والمشرب والمطعم والتغذية بالحرام بعد أن يستجاب له. وقال موسى يا ربي إنك آتيت بمعنى أعطيت فرعون وملأه قومه وأعوانه ورؤساء القوم، الملأ هم كبار القوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الملأ، لما قال الصحابي رضي الله عنه يذكر ما وقع بينهم وبين كفار قريش في موقعة بدر قال ما هو إلا أن لقينا عجائز فقتلنا وأسرنا أو كما قال. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك الملأ رجال لكن الكفر أذلهم وأصغرهم وجعلهم حقيرين وخذلهم الله جل وعلا، وإلا كانوا لما كان الناس سواسية في الكفر أولئك رجال يعتبرون من كبرائهم وخيارهم وخيارهم أولئك الملأ. إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. الزينة ما يتزين به ويظهر به أمام الناس، والمال قد يظهر وقد يخفى ولا يظهر. قد يكون الرجل لا مال كثير لكن يرى كأنه فقير. والزينة هي ما يتزين به من ملبس ومركب ونحو ذلك مما يظهر ويرى. زينة وأموالا في الحياة الدنيا. موسى عليه الصلاة والسلام قال هذا التفضيل وهذه الزينة وهذه الأموال أعطيتهم الله، أعطيتهم إياها يا ربنا في الحياة الدنيا، وإلا فمن المعلوم أنهم ليس لهم في الآخرة إلا العذاب. زينة وأموالا في الحياة الدنيا. ربنا تكرير للدعاء يا ربنا. ليضلوا عن سبيلك، وقراءة أخرى ليضلوا عن سبيلك. ليضلوا بأنفسهم هنا في فتح القدير بفتح الياء، ليضلوا في تفسير ابن كثير ليضلوا بضم الياء، وهي قراءتان مشهورة سبعيتان. ليضلوا في أنفسهم أو ليضلوا غيرهم، ليصرفوا غيرهم عن سبيلك طاعتك. وقال عنها هذه اللام القليل وسيبويه إنها لام العاقبة والصيرورة، يعني أعقب ما أعطيتهم من العطاء الغرور والاغترار والتكبر والتعاظم على الخلق، فصارت هذه النتيجة وهي الإضلال. إنها لام العاقبة والصيرورة، والمعنى لما كان عاقبة أمرهم الضلال صار كأنه سبحانه أعطاهم ليصيروا هكذا ليضلوا. وغالبا ما تكون النعمة من نعم الدنيا كثيرا ما تكون سببا لضلال العبد إذا لم يشكر هذه النعمة ويؤدي حقها. ولذا تجد الضلال والانحراف عن الصواب في الأثرياء والأغنياء أكثر منه في الفقراء، وفي الأثرياء والعقلاء صلاح وأتقياء، وفي الفقراء منحرفون عن الصراط المستقيم. لكن الغالبية أن النعمة تكون أحيانا سببا لضلال العبد والعياذ بالله، فيغتر بهذه النعمة ويتكبر على عباد الله ويتكبر عن طاعة الله. ولهذا الكثير من أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الفقراء، ويتبعهم أغنياء. والكثير من المنحرفين والرادين لدعوة الأنبياء هم العظماء والكبراء. ربنا ليضلوا عن سبيلك، هذا العطاء صار نتيجته وعاقبته ومصيره الإضلال. هم ضلوا أو أضلوا غيرهم، وأيهما أعظم؟ إضلال الغير أعظم، لأن إضلال الغير ناتج عن ضلاله أولا. وقد يكون المرء ضال لكنه ليس مضل، ضعيف عن أن يؤثر على غيره، فهو في نفسه ضال لكنه لا يضل غيره. والأعظم من ذلك الضال المضل والعياذ بالله. فلعل قراءة ضم الياء ليضل أعظم في الإضلال، أعظم في البعد. ليضل عن سبيلك وما الله صراطه المستقيم ودينه وشرعه ومتابعة رسله عليه الصلاة والسلام. ربنا اطمس على أموالهم، هذه الأموال التي كانت نتيجتها الضلال ربنا اطمس عليها، والطمس عليها إزالتها، إما إزالة بالكلية بأن تذهب وتفنى أو أن يمسخ عليها وتنقلب حالها من حال إلى حال، ويكون الطمس للإزالة كما يقال طمس الكتابة بمعنى أزالها ومسحها، ويكون الطمس بمعنى المسح والتغيير كما روي أن الله جل وعلا جعل دراهمهم ودنانيرهم على حالتها بنقوشها وهيئتها وشكلها حجارة. ويرى أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أخرج لكعب بن مالك القرني شيء من كيس فيه نقود مقموس عليها من نقود بني إسرائيل هيئتها وشكلها شكل النقود، وانطمست بأن صارت حجارة. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، احبسها وامنعها وضيق عليها فلا تفيق حتى يأتيها العذاب. قد يقول قائل كيف يصدر هذا الدعاء من موسى عليه الصلاة والسلام وهو أرسل لهدايتهم ودعوتهم وبيان الحق لهم، فكيف يشدد عليهم عليه الصلاة والسلام للدعوة عليهم؟ فيقال هو دعا عليهم بهذا الدعاء لما أيس. ويروى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يدعون على قومهم إلا بأمر الله جل وعلا، والله جل وعلا يعلم أزلا أن هؤلاء الذين دعي عليهم لا يؤمنون، يعلم أزلا ذلك. فلولا أن الله جل وعلا يعلم ذلك أنهم يستحقون هذا الدعاء لما دعا موسى عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء، وكما دعا نوح عليه الصلاة والسلام على قومه على الكفار منهم قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم تضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم شبه أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، شبه أبا بكر بعيسى عليه الصلاة والسلام برحمته وعطفه على قومه، لك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وشبه عمر رضي الله عنه بنوح وموسى عليهم الصلاة والسلام بقول نوح عليه الصلاة والسلام رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، حينما شدد عمر رضي الله عنه بأن يدعو أو أن يعذب أو أن يقتل صلى الله عليه وسلم أسرى بدر. عمر طلب من الرسول القتل وقال مكن كل واحد منا من المسلمين من قريبه من الكفار ليقتله ليقضي عليه، هؤلاء أعداء الله ورسوله والمؤمنين. وأبو بكر رضي الله عنه قال أحوالنا وأبناء عمومتنا فلو مننا عليهم، فشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر بعيسى، وشبه عمر بنوح وموسى عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فلا يؤمنوا قيل المراد بها فلا تجعلهم يؤمنون قبل أن يباركهم العذاب، وإذا آمنوا عند مباركة العذاب فلا ينفعهم الإيمان حينئذ. وقيل المراد أن موسى عليه الصلاة والسلام قال إن هؤلاء من شدة عنادهم وكفرهم لا يؤمنون حتى يعاينون العذاب. وقد آمن فرعون حينما عاين العذاب ولا ينفعه ولم ينفعه ذلك كما سيأتينا الآيات بعد ذلك. فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ومن رأى العذاب هل ينفعه؟ المرء إذا عاين ملائكة العذاب لقبض روحه في حال حياته في آخر حياته في الدنيا يرى ملائكة العذاب، كما أن المؤمن يرى ملائكة الرحمة تحفر لقبض روحه. فإذا رأى الكافر والمنافق والفاجر ملائكة العذاب حضرت لقبض روحه هل ينفعه الإيمان؟ لا ينفعه ولا يستفيد. فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال من القائل الله جل وعلا قد أجيبت دعوتكما، قد أجيبت دعوتكما. الداعي من هو؟ موسى عليه الصلاة والسلام. والجواب من الله جل وعلا قال أجيبت دعوتكما. من هما؟ موسى وهارون. إذن وكما رؤيا كان موسى عليه الصلاة والسلام يدعو وكان هارون يؤمن على دعائه، والمؤمن على الدعاء داع. المؤمن على الدعاء داع. والمشروع كما في هذه الآية أنه إذا كان هناك داع فإن من معه لا يرددون دعاءه وإنما يؤمنون عليه. واستدل لهذا بعض العلماء على أن الإمام إذا قرأ الفاتحة جهرا وقال المأمومون خلفه آمين فكأنهم قرأوا، لأن من أمن على الدعاء فقد دعا. وكذلك في المطار هؤلاء الذين نسمعهم كثيرا منهم يشوشون على من حولهم يدعو الداعي ثم من خلفه يدعون بمثل دعائه، هذا خطأ وخلاف السنة. وإنما السنة بأن يؤمن على الدعاء، لأن المؤمن يطلب ما يطلبه الداعي. وأسلم وأقرب للاستقامة وأحرى لإجابة الدعاء. فالمؤمن يؤمن على ما يقوله الداعي، والمكرر للدعاء كثيرا ما يخطئ فيه. فالأولى لمن يتبع غيره في دعائه أن يؤمن على دعائه فقط ولا يكرر دعاءه. قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. استقيما الاستقامة الاستمرار على الحق. قل آمنت بالله ثم استقم، اثبت على ما أنت عليه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا استمروا وثبتوا. فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. أصبح لا تتبعا نهي، ولا النهي تجزم ما بعدها النهي، ولا النافية لا تجزم ما بعدها، يقول ما بعدها مرفوعة. النور هذه في لا تتبعاني على أن اللام ناهية، تكون هذه النور نور التوكيد، والأصل في نور التوكيد الغالب أن تكون مفتوحة بالفتحة، وهنا كسرت، قالوا تشبيها لها بنور المثنى، لأنها كأنها جاءت على لفظها. النور الموجودة نور التوكيد، واللام هذه ناهية، ويصح أن تكون هذه اللام نافية والنون هذه نون التثنية، نون المثنى، ويصح فيها، ورد فيها التخفيف والتشديد، ولا تتبعاني أو ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون، ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون، في تفسيرين على القراءتين، ففي فتح القدير كتبها ولا تتبعاني بتخفيف، وفي تفسير الكبير ولا تتبعاني لأنها على قراءة حفصة بن عاصم، ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. روي أنه كان بين دعاء موسى عليه الصلاة والسلام وإجابة الله له 40 سنة، فالله جل وعلا أخبرهم بأنه استجاب لهم ولم يتعجل جل وعلا في الإجابة، بل تأخرت الإجابة الفعلية عن الإجابة القولية فيما يروى 40 سنة، وقيل 40 يوما، والله أعلم. والمهم أن نعلم من ذلك أن الله جل وعلا قد يستجيب لعبده في دعائه ويؤخر الإجابة،